السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الإمام الحبر البحر رحمه الله يعرض شبه المبتلين ويتصدى لها بما يبطلها من صادق الحجة والبرهان، من صادق الحجة والبرهان. هذه الشبهة تتلخص في أمرين: أولا الدليل والحجة للقوم، والثاني وجه الدلالة. فالدليل سياق قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع جبريل صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة لا تحتاج إلى إعادة. والثاني الشاهد منها ووجه الدلالة منها على حد زعم القوم: لو كانت الاستغاثة أو فلم تكن الاستغاثة بالمخلوق شركا. وعرفنا سلفا أن أصحاب الباطل يتشبثون بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، فهم يجادلون ويجاردون وينافحون عن باطلهم بما يظنون أنه يروج على الناس، ولكنه لا يروج إلا على من قل فقهه وقل علمه وقلت فطرته. أما من أوتي العلم والبصيرة فإن حججهم وشبههم لا تنطلي عليه. وقبل أن نسمع جواب هذه الشبهة المصنف رحمه الله، أقول: هذا الحديث حسب علمي لم يصح، وعلى فرض صحته فإنه لا حجة للقوم فيه كما سيستبين لنا ذلكم مما يذكره المصنف جوابا على هذه الشبهة. نعم،
توجد شبهة قبلها يا شيخ، نقرأها.
قفزتم يعني؟
نعم. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه الشبهة رقم كم؟ السادسة؟ الخامسة؟
خامسة عشر.
وهذه من شبه القوم، وسيتضح بطلانها من جوابها وما ينضاف إليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك،
هذا الجواب ويتضمن أولا أن هذه الاستغاثة ليست استغاثة عبادة، بل هي استغاثة بمخلوق، استغاثة مخلوق بمخلوق فيما هو من قدرته. ثانيا في الأمثلة، فقد جرت عادة الناس أن المرء يستغيث بأصحابه الأحياء الحاضرين لديه حينما تنزل به نازلة كحرب، أو نقول كغرق، إنسان غرق سقط في لجة بئر أو بحر أو غدير وحوله أناس، فإنه يستصرخهم، فهذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد أبدا. الثالث فيما يستنكر على القوم، المستنكر على القوم في استغاثة العبادة، وهي أنهم يستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذه التي ننكرها على القوم. فيستغيثون بالأموات وبالغائبين، بقي أمر ينضاف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو: هل أولئك النبيون عليهم الصلاة والسلام، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، هل حين يستغيث بهم الناس أموات أو أحياء؟ والجواب أنه أحياء، وهم قادرون على الدعاء طلب الشفاعة من الله عز وجل. وهذا يظهر أولا أنهم اعتذروا، فكل نبي ذكر خطيئة ما عدا عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا وجه آخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستنكروا طلب أهل الموقف منهم، ولكنهم اعتذروا. فإذا المستغاث بهم صلى الله عليه وسلم حينئذ أحياء، والمطلوب دعاؤهم الشفاعة في فصل القضاء، فينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
وهذا تتمة للجواب، تتمة للجواب. وقول الشيخ وهذا جائز في الدنيا والآخرة يعني أن استعانتك، استعانة الإنسان بمخلوق فيما يقدر عليه يجوز في الدنيا، وذكر المثال. وفي الآخرة المثال هو ما أشار إليه من استغاثة الناس بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أوضح المصنف في هذا الأمر بما يجليه ويزيل اللبس، فقال ذكر أو فقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو له في حياته، وأما بعد مماته فحاش وكلا. ما علم أن صحابيا بل ولا من خيار التابعين من جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، بل كانوا ينكرون ذلك أشد النكير إذا رأوا أحدا يصنع ذلك، وهذا لما تقرر عندهم من النهي عن وسائل الشرك. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادونه. فضلا عن سؤالك بعد مماته، ويزيد هذا وضوحا أنه لما حدث عام الرمادة، وهو عام أصاب الناس فيه جدب وقحط، خرج عمر رضي الله عنه يستسقي بالناس، فقال يا عباس، فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس رضي الله عنه وعن عمر وعن جميع الصحابة فسأل الله عز وجل، دعا الله. فإذا عمر رضي الله عنه سأل من العباس أن يدعو لهم ويسأل الله لهم الغيب، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب للعباس. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في
هذه قرأناها خصوصها.
نكمل الجواب.
الجواب. نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم. تابع.
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة.
أصبحت عدد الشبه كم؟ 17 شبهة. ساق المصنف رحمه الله وجعل كل شبهة متبوعة بجوابها الذي يذهب يذهبها ويبطلها. نعم.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه ثم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وخلاصة ما تضمنته هذه المسألة: أولا، أقسام الناس من حيث العمل بالتوحيد وعدمه. فالقسم الأول من هو على التوحيد قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، وهؤلاء هم المؤمنون الخلص على التوحيد في الظاهر والباطن. القسم الثاني من هو على التوحيد ظاهرا ولم يعتقده. إذا نظرت في أقواله وأعماله وجدت التوحيد ظاهرا عنده، بينما باطنه ليس كذلك، فهذا هو الكافر، فهذا هو المنافق، وهو أشد على أهل الإسلام من الكافر الخالص، لأن الكفار الخلص معلوم أمرهم، أما المنافق فأمره فيه لبس، فهو مظلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة المؤمنين الخلص والكفار الخلص والصنف الثالث وهم المنافقون، فساق سبحانه وتعالى في المنافقين الخلص أكثر من 15 آية تحذيرا منهم. أما الكفار أقول ساق في المنافقين الذين هم ليسوا مؤمنين خلصا ولا كفارا خلصا، هم برزخ، باطنهم إلى الكفار وظاهرهم إلى أهل الإسلام، ساق فيهم 15 آية تحذيرا منهم. وبيّف مما تضمنته تلكم الآيات أنهم يتلونون. أما الكفار الخلص فآيتان فقط، ساق فيهم آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث من ليسوا على التوحيد لا ظاهرا ولا باطنا، هم متعرون منه، وهؤلاء هم الكفار، لا يقرون بالتوحيد لا بالإشارة ولا يعملون به ولا يعتقدونه، كأبي جهل وأبرامه. والمقصود بالتوحيد هو التوحيد الخاص الذي هو توحيد العبادة، التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد القصد والإرادة. الصنف الرابع من يفهم التوحيد ويقر به لكن لا يعمل به، لماذا؟ لمصالح دنيوية، مصالح دنيوية حملتهم على ذلك، منها أن قومهم لا يوافقونهم على هذا، ومنها ما لهم عند الناس من مصالح مالية أو معنوية، أموال تأتيهم أو جاه أو غير ذلك، فلا يعملون بالتوحيد، وهؤلاء كذلك على خطر، هؤلاء متوعدون، هؤلاء متوعدون لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ففضلوا الدنيا. فهؤلاء فيهم شبه من هرقل عظيم الروم، فإنه لما أظهر الميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به حاصر من حوله من البطارقة والوجهة، فخشي على ملكه إن هو أسلم، فآثر الكفر على الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. هذا الصنف الذي لا يعمل بالتوحيد ولا يقر به لأن من حوله لا يوافقه، لم يستفرد له سبحانه وتعالى من أولئك إلا من أكره، من أكره قبض عليه بشدة لا يستطيع الخلاص منها، فقيل اسجد للصنم، قرب للصنم، افعل شيئا توافقنا به، فهذا معلوم كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن شرط الله شرطين، الإكراه شرط واطمئنان قلبه بالإيمان، يوافق على الظاهر فقط، يوافق على الظاهر. أمر آخر وهو ما يصدر من العبد من كلمات هزلية، هزلية هي ضد التوحيد أو ضد رسول أو ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضد القرآن، فهذا الهزل كفر من صدر منه وهو طائع مختار متعمد، هذا كفر. وإن قال إنه كان يمزح كما حصل من بعض المنافقين في غزوة تبوك، قالوا ما نرى أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله كفرهم، أبان أنهم كفار مع أنهم اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نقطع الطريق، ولكن عذرهم غير مقبول. أما تجد يا هذا أمرا تمزح به إلا الحزن بالله وبآياته وبرسوله؟ وهذه القاعدة يندرج تحتها كذلك سب الله أو سب دين الإسلام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس إذا غضب على زوجه أو ولده أو غضب من العمل سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجته الغضب، هذه حجة داحضة. فإن احتجاجه أو اعتذاره بالغضب هذا لا يبرئ ساحته أبدا. وقد ذكرت في دروس ماضية أنه يعذر إذا أغلق عليه الغضب فكرة فأراد أن يسب أبا إنسان فسب الله، سب ربه، فإذا هدى غضبه يقسم أنه ما كان، أنه ما قال ذلك. فهذا مثل قول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، صاحب الراحلة الذي فقدها فاستظل تحت شجرة عائشة من راحلته فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكفر باتفاق المسلمين، لكن أخطأ من شدة الفرح، ما كانت مقصودة عنده، فبان أن مجرد الغضب هذا ليس بحجة، إنما العذر والحجة في الغضب الذي يغلق الفكر فيصبح صاحبه يهدي لا يدري ما يخرج من رأسه ولا يدري ما ينطق به لسانه. هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله أن يعظم شأنكم في الدنيا والآخرة شيخ عبيد، ونستأذنكم في الأسئلة.
على بركة الله.
السؤال الأول يقول: ما أهمية الرياضة يا شيخ لطالب العلم، وما هي نصيحتكم لطالب ما أهمية الرياضة ممارسة الرياضة لطالب العلم، وما هي نصيحتكم لطالب العلم السمين الذي يأكل كثيرا؟
الرياضة من الأمور الترفيهية، ليست لها علاقة بتنمية العلم ولا فيما يظهر، ليست لها علاقة، وإنما ينمي العلم المجالسة لأهل العلم والقراءة في كتب العلم التي مبناها على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وأما السمين يذهب إلى طبيب مختص فيجد إن شاء الله عنده ما يعالج سمنته. نعم.
وهذا
الحقيقة من مداخل الشيطان الإفراط في المباحات من أكل وشرب يقلل. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وهذا السائل يقول: لماذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ ما السبب في ذلك مع أن الكفار أخف عذابا منهم؟ ما الحكمة من ذلك وجزاك الله خيرا؟
أولا، ليس في الكتاب ولا في السنة، يعني حسب علمي، أن الكفار أقل عذابا من المنافقين، والذي عرفناه أن الكفار كفرهم بالظاهر والباطن، وأما المنافقون فكفرهم في الباطن، فهم أشد على أهل الإسلام في الدنيا، ولهذا استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولا يلزم أن الكفار أعلى منهم في الدرك الأعلى، هذا لا يلزم. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: بعض الناس يرون التحذير من المبتدع غيبة، فما تردون على ذلك؟
هذا خلاف منهج السلف، فإن السلف يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها، بل ويردون مخالفات ليست بدعية. من ذلكم ما أخرجه الطيالسي أحمد والسجستاني والبغوي وغيرهم رحمهم الله، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. وأخرج الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. فالتفت إلي الملتفت قتادة فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر حتى يحذر؟ ومن تأمل دواوين الأئمة كالإيبان الكبرى لابن بطة العقبري وأصول اعتقاد وشرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة اللكائي وغيرهما يجد من هذا الشيء كثير. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم، قول بسم الله قبل الأذان والإقامة يعني ما الحكم؟
لا أجد في هذا يعني نصا حتى الساعة، وأنا لا أقولها ولا أنكر على من قالها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول أنا شاب في بداية الاستقامة وأعرف المنهج الصحيح ولله الحمد، ولكن أرغب في طلب العلم، فما نصيحتكم وكيف أبدأ البداية الصحيحة؟
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبته على الاستقامة وأن يزيده استقامة. يا بني نوصيك بمجالسة الطيبين الصلحاء في بلدك وفي حيك واستكثر من ذلك، ونوصيك بمجالسة أهل العلم ومحبتهم، أهل العلم الذين هم أهل العلم الشرعي المشهود لهم بالاستقامة والمنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة. وابدأ بصغار المسائل كالأصول الثلاثة في العقيدة، ثم تدرج نعم مع شيخك الذي تدرس عنده.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول وهذه هي التي ذكرها أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أين هذا الكتاب الذي ذكره المؤلف وما اسم الكتاب وجزاك الله خيرا؟
وأنا كذلك لا أعلم هذا، ولكن لعلها في المؤلفات المطبوعة، مؤلفات الشيخ المطبوعة أظنها في 12 مجلدا أو في الدرر السرية أو في المسائل النجدية، هذه مظانها والله أعلم. نعم.
وهذا
المقصود بكتاب يعني جواب يعني خطاب رسالة وليس كتابا مؤلفا. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا سائل يقول بعض المشركين استدلوا بالآية التالية ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما على التوسل بغير بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليهم؟
يرد عليهم من وجوه. أولا السياق الذي جاءت فيه الآية، فإنها وما قبلها وما بعدها في المنافقين الذين أبوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصروا على النفاق والعناد. ثانيا في عمل السلف، فالسلف من الصحابة وخيار التابعين لم يعهد أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ووقفوا على قبره يسألونه أبدا، فعملهم هو بيان للمراد من الآية. الوجه الثالث أنهم يستنكرون، السلف يستنكرون على من صنع هذا، وقد يستدل بعضهم بقصة ذكرها ابن كثير فلكن هذه القصة لا سند، يعني لم تصح، ليست بصحيحة. والمحققون يقولون هذه أدخلت على تفسير ابن كثير وليست منه، لأن ابن كثير رحمه الله السلفي. نعم.
وهذا سائل يقول بارك الله فيكم، هل عوام الشيعة يلحقون بأئمتهم؟
أقول من بين له من الرافضة ما عليه قومه من خبيث الاعتقاد في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة ولم يقبل فهو ملحق بأئمته، شاء وأبى. نعم.
وهذا سائل يقول بارك الله فيكم، ما حكم من ما كيف أرد على من يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام يوم الجمعة وأن الأنبياء غير أموات في قبورهم، فكيف نرد عليه؟
أولا حسب علمي ليس هذا خاصا بالجمعة، بل هو عام، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول، هل هناك ضابط للتشبه بالكفرة حيث نرى ونسمع من يحرم بعض العادات المنتشرة بحجة أن هذا من التشبه؟
أولا العادات الأصل فيها الإباحة، فالناس لهم عادات ولهم أعراف يتعاملون بها ويستعملونها في مصالحهم، ولا فأهل العلم يحددون التشبه، فالتشبه بالكفار على ضربين، أحدهما التشبه في العبادة كالسجود كالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فسر النهي أو علة النهي أنها تغرب وتطلع وتغرب على قرني شيطان ولها يسجد الكفار، وكذلك العكوف عند القبور، عند قبور الصالحين الأنبياء والصالحين، زعما أن هذا المكان لعبادة الله فيه فضيلة، هذا من التشبه بالكفار باليهود والنصارى، هذا صنيعهم مع أنبيائهم وصالح قومهم. الثاني التشبه فيما هو خاص بهم ويتميزون به عن غيرهم، فالمسلم ينهى عن هذا. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول، ما قولك في من يقول أن أهل المدينة هم حزب السلف وهم متشددون؟
أقول السلف من هو؟ السلف نسبة إلى من سلف، يعني مضى، فكل ماضي يسمى سالف، وما مضى يقال سلف، يعني والمقصود بالسلف شرعا هو من كان على الأثر، من كان على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الكتاب والسنة، وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حياته. نعم. هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس السلف الصحابة ثم أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان فهو سلفي، وأهل السنة يشدون حيث لا ينفع إلا الشدة، ويرفقون حيث لا ينفع إلا الرفق. هم وسط، فإذا احتاج الأمر إلى تشديد على المخالف شددوا عليه وأغلظوا له النكير. وإذا كان لا ينفع إلا الرفق أيضا رفقوا وعلموا الناس باللين بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل للرجل، يصلي مع جماعة وهو محصور البطن، أو يذهب للخلاء ثم يصلي منفردا؟
في الحديث الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبث. فالحديث يتضمن الخبر الذي هو بمعنى النهي، فالمسلم منهي عن الصلاة في هذين الحالين. فالمقصود بالطعام الطعام الذي يحتاج إليه، فإذا أقبل على صلاته شوش عليه الفكرة. والمقصود بالأخبثين البول والغائط، ومعنى يدافعه الأخبثان أي ينازعان. قال بعض أهل العلم إن مدافعة الأخبثين للإنسان أحوال: إحداها أن لا يطمئن في صلاته فيخل بأركانها وهيئتها، فهذا صلاته باطلة. الثاني أن يكون عنده نوع مدافعة ولكنه يستطيع أن يطمئن في صلاته ولا يخل بشيء من هيئاته ولا بأركانها، فهذا صلاته مكروه، تكره له الصلاة، فهي صحيحة مع الكراهة. والثالث: من مدافعة الأخبثين بالنسبة له خفيفة جدا، فهذا صلاته صحيحة ولا كراهة فيها. وبهذا فإن الحالة المسؤول عنها تنزل على هذه الحالات، فإن كان من جنس الحال الأولى فيجب عليه أن يذهب إلى الخلاء، فإذا فرغ من حاجته توضأ وصلى إن أدرك الجماعة، وإلا صلى منفردا. فلو صلى مع ما يجده من المدافعة الشديدة، إن صلى الجماعة مع ما يجده من المدافعة الشديدة المخلة بهيئة الصلاة، فصلاته باطلة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: هل من السنة رفع اليدين عند السجود ورفعه في الجلوس عند إرادة القيام؟
نعم، جاء في بعض طرق حديث المسيء هذا أو هذان. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟
الاستغاثة طلب فقط، مجرد الطلب، كأنها طلب بشدة وإلحاح، والاستعانة دون ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف نفسر فعل موسى عليه السلام حيث ألقى الألواح من التوراة؟
أولا، موسى عليه الصلاة والسلام نبي، فالله عز وجل اجتباه وهداه واصطفاه، فلا يتكلم فيه بهذا بشيء يقدح في نبوته أو فيه تطاول عليه صلى الله عليه وسلم، كما في بعض سيد قطب وصفه بأنه عصبي مزاج. ألقى الألواح كان في حالة غضب، والإلقاء يختلف، قد يكون إلقاء شديد يعني استهانة، فهذا لا يتصور من الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك إلقاء بمعنى وضعها على الأرض، يقال ألقاه أي وضعه على الأرض برفق، وهذا في حال الغضب، هذا هو المتصور من موسى صلى الله عليه وسلم وهو في حال غضب. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل الشروح الكتب التالية: الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وكشف الشبهات والتدمرية والحموية؟
أعرف يحضرني الآن بالنسبة للأصول الثلاثة وكشف الشبهات شرحان للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والتدمرية لها شرح لبعض علماء الرياض، أظن أستاذ كان أستاذا في الكلية أو في المعاهد ثم توفي رحمه الله، اسمه المهدية. والحموية لها تلخيص الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والعقيدة الواسطية لها شروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرحها، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرحها، وشرحها ابن فياض. ولطالب العلم أن ينظر ويختار، وأنا في الحقيقة أرى أن شرح الشيخ صالح الفوزان هو أخفها وأيسرها. نعم.
بارك الله فيك شيخ وأطال الله في عمرك على طاعته. يقول السائل: كيف يضبط الطالب هذه المتون التي درسناها، وماذا يدرس بعدها في العقيدة من متون؟
أعيد السؤال.
يقول: كيف يضبط الطالب هذه المتون التي درسناها، وماذا يدرس بعدها في العقيدة من متون؟
يعني من أراد أن يتشبع بالعلم ويتعمق ما ينتهي عند حد، وإن ترك المشايخ بعد أن يحرق عنهم أصول العلم الشرعي في كل فن فإنه لا يترك المطالعة حتى يموت، وينمي الحصيلة العلمية التدريس. أنا ما وجدت مثله في تنمية الحصيلة العلمية، فإن المدرس يحضر ويدقق في المسائل ويحررها ثم يخرجها لطلابه. فمن أراد أن يعني يستذكر ما درسه يراجعه، أولا يقيد أثناء الدرس، ثم يضبط ما قيده، يجعله في كراريس بطريقة بكتاب بخط واضح مختصر، ويحيل على أماكن من الكتب. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من يصلي خلف إمام من جماعة التبليغ؟
القاعدة: من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، صحت إمامته. فإن كان هذا الشخص من أهل الطرق الأربع، جشتي أو قادري أو سهر وردي أو قادري، فإنه مشرك، لا تصح الصلاة خلفه، هذه طرق صوفية شركية. أما مجرد التبليغ، يعني شخص والي ويعادي هذه الجماعة مع بيان الحق له، فهذا مبتدع ضال، والصلاة خلفه صحيحة. وإنما نكره الصلاة خلف المبتدعة من باب الشجر. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟
الشرك الخفي هو الشرك الأصغر والرياء، لأنه أمر قلبي. نعم.
وهذا السائل يقول: هل من المنهجية العلمية في دراسة العقيدة البدء بدراسة كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد؟ وما الكتاب الذي تنصحني بقراءته فيما يتعلق بكتب السيرة والتاريخ؟ وجزيتم خيرا.
بالنسبة للعقيدة أرى البدء بالأصول الثلاثة، فكتاب التوحيد، فكشف الشبهات فإنه تطبيق لدراسة هذين الكتابين، ثم بعد ذلك يدرس العقيدة الواسطية أو التدمرية، ويعني التدمرية إن كان فيها صعوبة عليه يدرس تقريبها للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما السيرة يعني أنصح أولا بدراسة الفصول لابن كثير، ثم بعد ذلك يدرس مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك يدرس السيرة الموسعة. ويجب على طالب العلم أن لا يستقل بنفسه بعد أبي بدء، بل يجب أن يدرس على شيخ، فإذا حدق عنه وصول العلم الشرعي وطرق الاستدلال في ترجيح الراجح من الأدلة وما يدفع به الإشكال عندما يظهر تعارض في نظره بين النصوص، إذا حدق هذا لا مانع أن يقرأ لنفسه. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا سائل يقول: قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الآية، هل هذه الآية فيها دليل على أن الكفار يمرون على الصراط؟
الآية بالنسبة لأهل الإيمان يراد بالورود عبورهم على الصراط، فإن الصراط ينصب على متن جهنم. وأما الكفار فالذي يظهر لي أنهم يخطفون خطفا فلا يعبرون على الصراط، يسحبون من الموقف، يقررون بما بكفرهم، وإن كانت لهم أعمال صالحة يقررون بأنهم جوزوا عليها في الدنيا ثم إلى النار. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن الذي يسقط في النار من على الصراط هم فساق المؤمنين. نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول: هناك من ينتسب إلى العلم ويضيف توحيد الحاكمية إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟
هذا منشأه شبهة، وهي أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يزعمون، لأنه عندهم هو اصطلاح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو من بينهما. والجواب أولا أن أول من عرف عنه تقسيم التوحيد هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، ثم صاحبه الكبير أبو يوسف يعقوب رحمه الله. فإذا لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية بدعا في تقسيم التوحيد. ثانيا، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ثبت بالاستقراء، فإن ما جاء من أيد التنزيل الكريم في التوحيد منها ما هو احتجاج على الكفار لإقرارهم بأفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والتدبير، ومنها ما هو دعوتهم إلى عبادة الله وحده دون سواه، ومنها ما هو في أسماء الباري جل وعلا وأوصافه. فهذه التوحيد، هذه أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو مجمع عليه وليس مجرد اصطلاح. الوجه الثالث أن موردي هذه الشبهة لهم هدف وغرض، وهو تكفير الحكام على الإطلاق، تكفير من لم يحكم يعني من حكم بغير ما أنزل الله، تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من حكام المسلمين مطلقا دون النظر في حاله، خلاف لما أجمع عليه الأئمة من التفصيل. وآخر هذه الأوجه أن توحيد الحاكمية يدخل في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه. فالوجه الأول أن الحكم بما أنزل الله واعتقاد ذلك هو من معاني ربوبية الله عز وجل، الحكم بما أنزل الله وأن الله قرره في كتابه وجاءت به سنة، هذا من معاني ربوبية الله عز وجل. وأما دخوله في العبادة ففي اعتقاد الحاكم إذا حكم بما أنزل الله عز وجل متقربا إلى الله بذلك فهذا عبادة منه، فهو ليس مستقلا حتى يكون قسما رابعا. نعم
الشيخ الأدانس.
طيب على بركة الله. بسم الله. تابع.
هذا سائل يقول: من هم الحزبية وكيف يتم التعامل معهم؟
الحزبية والتحزب هو الانحياز إلى غير الكتاب والسنة، سواء كان المنحاز إليه جماعة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غير ذلك، أو فردا كرجل معين تحتذى أقواله وأعماله. والضابط أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه الحزبية. وأما أهل التحزب الذين يوالون في غير الله، في غير ذات الله، يوالون في الأشخاص أو في الفرق الضالة، فهؤلاء يقدم لهم النصح والتوجيه والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحذر من رؤوس الحزبية إذا كانت الصولة والجولة لأهل السنة والكفة الراجحة لهم. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز لبس الخاتم؟
كيف؟
هل يجوز لبس الخاتم.
خاتم؟
نعم. تقصد الدبلة؟
الدبلة حقيقة اسمها ينفر منها. هذا مصطلح كنسي، وهو أن القسيس يأتي بالخاتم أو يؤتي إليه بالخاتم ويضعه في يد أحد الزوجين أو كليهما، فيقول، يبدأ بالإبهام، باسم الأب، باسم الإبن، روح القدس، آمين، أربعة أصابع، يستقر في المنصر. هذه العادة جرت أو سرت إلى المسلمين وما تفطنوا منشأها، فهو من التشبه بالكفار. جبلة محرمة. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول: سمعت بعض أهل العلم أن مسألة الإكراه فيها تفصيل، بحيث الإكراه الذي يعذر به الإكراه في القول دون الفعل، ويستدلون بحديث الذباب وأن الآية نزلت في القول في قصة عمار بن ياسر، فما وجه ذلك؟
الإكراه اسماء، اسمان، إكراه يمكن التخلص منه، وهو ما يجده الإنسان من سباب وشتائم وغمز وهمز من عشيرته، من أهله، هذا لا يعذر الإنسان به، بل يجب عليه أن يكون صلبا قويا في ما افترض الله عليه من صحيح القول والعمل والاعتقاد. كراه لا يمكن التخلص منه، وهو أن يقبض عليه بشدة ويهدد بالقتل أو يوضع في الحبس ويضرب ما بين الفينة والفينة، فيرى أنه أشرف على الهلاك، فيقول قولا يفهم منه المتكلم أنه لا نعم. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم من سب الله، هل يقتل ردة أو يستتاب؟
يقتل ردة، لكن يستتاب قبل ذلك، فإن تاب وإلا قتل ردة. والظاهر أنه إذا كان هذا ديدنا له وطبعا فللحاكم أن يقتله تعزيرا وزجرا، لأنه يلعب بالتوبة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا يقول: هل حجاب المرأة شرط أن يكون أسودا؟
كيف؟
هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون اللون أسود؟
حجاب
المرأة،
العبارة الكلمة غير مفهومة.
يقول: هل حجاب المرأة يشترط فيه أن يكون لونه أسودا؟
الجلابيب والخمر المعروفة عند المسلمات هي السوداء، فلا يحل للمسلمة أن تلبس ثوبا أو خمارا أو عباءة، يعني لا يحل لها أن تلبس من هذه ما هو مشابه للبس الرجال، فلا تلبس أبيض خالص، لا خمار ولا عباءة ولا ثوب. نعم.
وهذا سائل يقول: هل دعاء الركوب خاص بالسفر فقط أم عام في كل وقت؟
ما فهمت.
يسأل عن دعاء ركوب السيارة أو نحو ذلك، هل هو خاص بالسفر أم في الحضر في وقت، في أي وقت؟
هذا قسمان، أدعية خاصة يعني دعاء عام في السفر والحضر، كل ما ركب دابته أو سيارته، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كبر قبلها ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول هذا الدعاء، هذا عام. في السفر يزيد: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، من العمل ما ترضى، الدعاء المعروف. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: لدي أمي لا تحسن القراءة ولديها صعوبة في الفهم، فكيف أعلمها أمور التوحيد والعقيدة وجزاكم الله خيرا؟
تعتقد يعني تبين لها أن هذا هو توحيد عبادة الله وحده، وتبين لها الشرك، تضرب لها الأمثلة. يعني ما دامت هي عندها صعوبة لا يشترط أن تتقن النصوص. نعم، فوجدنا من عوام المسلمين من يعرف التوحيد ويعرف الشرك ويحب التوحيد ويبغض الشرك، وهو لا يقرأ النصوص، فطرة تنمت، يعني فهم من أهل مجالسة أهل العلم، فجعل الله هذا مسلكا له. نعم،
حسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول: أنا طالب أدرس في الحرم المدني وأنا مفتون بالنساء، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
تزوج يا أخي أو صم.
وهذا يسأل:
كان في واحد قبل قليل ما شاء الله عرض بنته على ها، فعلك تدل عليه.
وهذا سائل يقول يسأل عن الطلاق في شدة الغضب، هل يقع أم لا؟
هذا يحتاج إلى نظر، ونظر في حالك أنت أيها السائل، يعني لا يفتى فيها فتوى عامة. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل الإجماع في العقيدة كالإجماع في الفقه؟
العقيدة مجمع عليها، وأنا ما أدري ماذا يريد بالسؤال، هذا سؤال مستغرب، كيف الإجماع في العقيدة كالإجماع في الفقه؟
يقصد في الفروع يا شيخ.
العقيدة أصولها مجمع عليها، والفروع قد يختلف. نعم، مثل تارك الصلاة متهاونا، هل هو كافر أو فاسق؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنه كافر، تارك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها. نعم.
وهذا سائل يقول: ما هي شروط الولاية الصحيحة؟
الولاية أو الولاية؟
الولاية، لأنها الولاية.
شروط الولاية أن يكون بالغا عاقلا. نعم، بالغا عاقلا يحسن التصرف فيما ولي فيه. نعم.
وهذا يسأل عن حكم قص بعض الشعر وترك البعض.
هذا قزع، لا يجوز. نعم.
وهذا سائل يقول: قربت الإجازة الصيفية، فبما تنصحون فيها طلاب العلم وجزاكم الله خيرا؟
احضروا الدورات العلمية. نعم.
وهذا سائل يقول: ما هي العلل التي ذكرها بعض العلماء في الغسل من في الغسل من بول الجارية جزاكم الله خيرا؟
هي علل ليست قطعية، هي ظنية. قالوا الناس أكثر ميلا للولد بخلاف البنت، ولكنها عندي غير صواب، فالواجب استعمال النصوص كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم.
بارك الله فيك. ويسأل يا شيخ ويقول: ما أفضل الكتب لرفع الهمة لطالب العلم؟
كيف؟
يسأل عن الكتب التي ترفع همة طالب العلم.
يعني إذا المجالسة، مجالسة طلاب العلم الأقوياء النشيطين هي ترفع الهمة، الكتاب وحده لا يرفع الهمة. نعم.
وهذا يسأل يقول: فلماذا طلب عمر من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟
لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل البيت الفضلاء، ومن صالح أهل البيت، ومن صالح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أن الذين نزلت فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم منافقين، ولكن من ظاهر الآية أنهم كانوا مسلمين قبل أن يكفروا.
هذا أورده، هذا إيراد، لست أنت أول من أورده، فالذي يظهر لي أنهم من المنافقين. فأهل الإيمان الذين هم أهل الإيمان ما تفوهوا بأقل من هذا أبدا. فتوجيه الآية كفرتم يعني كفرا صريحا، هم كانوا في برزخ ظاهرهم إلى أهل الإسلام وباطنهم إلى أهل الكفر، فلما صدرت منهم هذه المقولة أصبحوا كفارا خلصا، والله أعلم.
وهذا سائل يقول
يعني كان معهم إيمان في الظاهر فشلبته هذه العبارة الخبيثة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول ذكر يا شيخ عن ابن تيمية أنه كان يصعد الجبل مرتين وينزل، ويقول لا بد لطالب العلم أن يحرك بدنه أو ما شابه ذلك وهو نوع من إعداد العدة، ما هو رأيك؟
ما أدري، لم أقف على هذه. نعم.
وهذا سائل يقول ما هي الكتب التي يتدرج من خلالها في أصول الفقه؟
أصول الفقه علم في حد ذاته، وهو من علوم الآلة التي تخدم علم الشريعة، فلا بد فيه من البدء بالأخف. وكان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يوصي بالورقات أو الرسالة للشافعي، والحقيقة أعجبني شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان من أهل القصيم، شرح جيد. وأنا في الحقيقة لم أكن متخصصا في أصول الفقه، لكني بليت به بلوى يوم كنت مدرسا في المعهد الثانوي بالجامعة، فالحمد لله مشى الحال فيه. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول إذا استعمل الرجل عطر النساء فهل هذا يعتبر من التشبه بالنساء؟
الذي يظهر لذا أفرط في هذا وأصبح متميزا به يقع في التشبه بالنساء، أما إن كان لعابر ما ليس عنده طيب خاص به فتطيب من طيب أهله فلا بأس بذلك، والحديث يسعف بهذا، قال فمس من طيب أهله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متى تنتهي هذه القرون المفضلة؟ وهل الإمام البخاري رحمه الله في هذه القرون المفضلة؟
الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي كذلك أحمد الشافعي هم من أهل هذه القرون المفضلة، بعضهم عاش بين الثاني والثالث. فالقرون المفضلة القرن له إطلاقات، إطلاق بمعنى تحديد زمن وهو 100 سنة، والإطلاق الثاني الجيل. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني يعني القرن الذي بعث فيهم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول مسافر صلى خلف مقيم فانتقض وضوء المسافر، فلما توضأ وجد الجماعة قد انصرفوا، فهل يصلي قصرا لأنه مسافر أو يصلي إتماما لأن القضاء يحاكي الأداء؟
لا يمكن يتم صلاته لأن الحدث أبطل صلاته فيصلي قصرا. نعم.
وهذا سائل يقول ماذا ترون في من يعمل في مكة والمدينة لكنه ليس لديه إقامة أي متخلف، وجزاكم الله خيرا؟
هذا تفتي فيه فروع وزارة الداخلية. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
جزاكم الله خيرا
وعلى آله وصحبه أجمعين. واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الإمام الحبر البحر رحمه الله يعرض شبه المبتدين ويتصدى لها بما يبطلها من صادق الحجة والبرهان، من صادق الحجة والبرهان. هذه الشبهة تتلخص في أمرين: أولا الدليل والحجة للقوم، والثاني وجه الدلالة. فالدليل سياق قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع جبريل صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة لا تحتاج إلى إعادة. والثاني الشاهد منها ووجه الدلالة منها على حد زعم القوم: لو كانت الاستغاثة أو فلم تكن الاستغاثة بالمخلوق شركا. وعرفنا سلفا أن أصحاب الباطل يتشبثون بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، فهم يجادلون ويجالدون وينافحون عن باطلهم بما يظنون أنه يروج على الناس، ولكنه لا يروج إلا على من قل فقهه وقل علمه وقلت فطرته. أما من أوتي العلم والبصيرة فإن حججهم وشبههم لا تنطلي عليه. وقبل أن نسمع جواب هذه الشبهة للمصنف رحمه الله، أقول: هذا الحديث حسب علمي لم يصح، وعلى فرض صحته فإنه لا حجة للقوم فيه كما سيستبين لنا ذلكم مما يذكره المصنف جوابا على هذه الشبهة. نعم،
توجد شبهة قبلها يا شيخ، نقرأها.
قفزتم يعني؟
نعم. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه الشبهة رقم كم؟ السادسة؟ الخامسة؟
خمسة عشر.
وهذه من شبه القوم، وسيتضح بطلانها من جوابها وما ينضاف إليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك،
هذا الجواب ويتضمن أولا أن هذه الاستغاثة ليست استغاثة عبادة، بل هي استغاثة بمخلوق، استغاثة مخلوق بمخلوق فيما هو من قدرته. ثانيا، في الأمثلة، فقد جرت عادة الناس أن المرء يستغيث بأصحابه الأحياء الحاضرين لديه حينما تنزل به نازلة كحرب، أو نقول كغرق، إنسان غرق سقط في لجة بئر أو بحر أو غدير وحوله أناس، فإنه يستصرخهم، فهذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد أبدا. الثالث، فيما يستنكر على القوم، المستنكر على القوم هي استغاثة العبادة، وهي أنهم يستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذه التي ننكرها على القوم، فيستغيثون بالأموات وبالغائبين. بقي أمر ينضاف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو: هل أولئك النبيون عليهم الصلاة والسلام، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، هل حين يستغيث بهم الناس أموات أو أحياء؟ والجواب أنه أحياء، وهم قادرون على الدعاء، طلب الشفاعة من الله عز وجل. وهذا يظهر أولا أنهم اعتذروا، فكل نبي ذكر خطيئة ما عدا عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. وجه آخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستنكروا طلب أهل الموقف منهم، ولكنهم اعتذروا. فإذا المستغاث بهم صلى الله عليه وسلم حينئذ أحياء، والمطلوب دعاؤهم الشفاعة في فصل القضاء، فينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
وهذا تتمة للجواب، تتمة للجواب. وقول الشيخ وهذا جائز في الدنيا والآخرة يعني أن استعانة الإنسان بمخلوق فيما يقدر عليه يجوز في الدنيا، وذكر المثال. وفي الآخرة المثال هو ما أشار إليه من استغاثة الناس بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أوضح المصنف في هذا الأمر بما يجلي ويزيل اللبس، فقال ذكر أو فقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو له في حياته، وأما بعد مماته فحاش وكلا. ما علم أن صحابيا بل ولا من خيار التابعين من جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، بل كانوا ينكرون ذلك أشد النكير إذا رأوا أحدا يصنع ذلك. وهذا لما تقرر عندهم من النهي عن وسائل الشرك، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادونه. فضلا عن سؤاله بعد مماته، ويزيد هذا وضوحا أنه لما حدث عام الرمادة، وهو عام أصاب الناس فيه جدب وقحط، خرج عمر رضي الله عنه يستسقي بالناس فقال يا عباس، فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس رضي الله عنه وعن عمر وعن جميع الصحابة فسأل الله عز وجل، دعا الله. فإذا عمر رضي الله عنه سأل من العباس أن يدعو لهم ويسأل الله لهم الغيب، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب للعباس. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار.
هذه قرأناها صفوها.
نكمل الجواب.
الجواب.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
تابع.
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة.
أصبحت عدد الشبه كم؟ 17 شبهة ساقها المصنف رحمه الله، وجعل كل شبهة متبوعة بجوابها. الذي يذهب يذهبها ويبطلها. نعم.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه ثم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وخلاصة ما تضمنته هذه المسألة: أولا، أقسام الناس من حيث العمل بالتوحيد وعدمه. فالقسم الأول من هو على التوحيد قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، وهؤلاء هم المؤمنون الخلص على التوحيد في الظاهر والباطن. القسم الثاني من هو على التوحيد ظاهرا ولم يعتقده. إذا نظرت في أقواله وأعماله وجدت التوحيد ظاهرا عنده، بينما باطنه ليس كذلك، فهذا هو الكافر، فهذا هو المنافق، وهو أشد على أهل الإسلام من الكافر الخالص. لأن الكفار الخلص معلوم أمرهم، أما المنافق فأمره فيه لبس، فهو مظلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة المؤمنين الخلص والكفار الخلص والصنف الثالث وهم المنافقون، فساق سبحانه وتعالى في المنافقين الخلص أكثر من 15 آية تحذيرا منهم. أما الكفار أقول ساق في المنافقين الذين هم ليسوا مؤمنين خلصا ولا كفارا خلصا، هم برزخ، باطنهم إلى الكفار وظاهرهم إلى أهل الإسلام، ساق فيهم 15 آية تحذيرا منهم. وبيّف مما تضمنته تلكم الآيات أنهم يتلونون. أما الكفار الخلص فآيتان فقط ساق فيهم آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث من ليسوا على التوحيد لا ظاهرا ولا باطنا، هم متعرون منه، وهؤلاء هم الكفار، لا يقرون بالتوحيد لا باللسان ولا يعملون به ولا يعتقدونه، كأبي جهل وأبرامه. والمقصود بالتوحيد هو التوحيد الخاص الذي هو توحيد العبادة، التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد القصد والإرادة. الصنف الرابع من يفهم التوحيد ويقر به لكن لا يعمل به. لماذا؟ لمصالح دنيوية، مصالح دنيوية حملتهم على ذلك، منها أن قومهم لا يوافقونهم على هذا، ومنها ما لهم عند الناس من مصالح مالية أو معنوية، الأموال تأتيهم أو جاه أو غير ذلك، فلا يعملون بالتوحيد. وهؤلاء كذلك على خطر، هؤلاء متوعدون، هؤلاء متوعدون، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ففضلوا الدنيا. فهؤلاء فيهم شبه من هرقل عظيم الروم، فإنه لما أظهر الميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به حاصر من حوله من البطارقة والوجحة، فخشي على ملكه إن هو أسلم، فآثر الكفر على الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. هذا الصنف الذي لا يعمل بالتوحيد ولا يقر به لأن من حوله لا يوافقه، لم يستثن الله سبحانه وتعالى من أولئك إلا من أكره، من أكره قبض عليه بشدة لا يستطيع الخلاص منها، فقيل اسجد للصنم، قرب للصنم، افعل شيئا توافقنا به، فهذا معلوم كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن شرط الله شرطين، الإكراه شرط واطمئنان قلبه بالإيمان، يوافق على الظاهر فقط، يوافق على الظاهر. أمر آخر وهو ما يصدر من العبد من كلمات هزلية، هزلية هي ضد التوحيد أو ضد رسول أو ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضد القرآن، فهذا الهزل كفر من صدر منه وهو طائع مختار متعمد، هذا كفر. وإن قال إنه كان يمزح كما حصل من بعض المنافقين في غزوة تبوك، قالوا ما نرى أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله كفرهم، أبان عنهم كفار، مع أنهم اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نقطع الطريق، ولكن عذرهم غير مقبول. أما تجد يا هذا أمرا تمزح به إلا الحزن بالله وبآياته وبرسوله؟ وهذه القاعدة يندرج تحتها كذلك سب الله أو سب دين الإسلام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس إذا غضب على زوجه أو ولده أو غضب من العمل سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجته الغضب، هذه حجة داحضة، فإن احتجاجه أو اعتذاره بالغضب هذا لا يبرئ ساحته أبدا. وقد ذكرت في دروس ماضية أنه يعذر إذا أغلق عليه الغضب فكرة فأراد أن يسب أبا إنسان فسب الله، سب ربه، فإذا هدى غضبه يقسم أنه ما كان، أنه ما قال ذلك. فهذا مثل قول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، صاحب الراحلة الذي فقدها فاستظل تحت شجرة آيسا من راحلته، فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكفر باتفاق المسلمين، لكن أخطأ من شدة الفرح، ما كانت مقصودة عنده، فبان أن مجرد الغضب هذا ليس بحجة، إنما العذر والحجة في الغضب الذي يغلق الفكر، فيصبح صاحبه يهدي لا يدري ما يخرج من رأسه ولا يدري ما ينطق به لسانه. هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله أن يعظم شأنكم في الدنيا والآخرة شيخ عبيد، ونستأذنكم في الأسئلة.
على بركة الله.
السؤال الأول يقول: ما أهمية الرياضة يا شيخ لطالب العلم، وما هي نصيحتكم لطالب ما أهمية الرياضة ممارسة الرياضة لطالب العلم، وما هي نصيحتكم لطالب العلم السمين الذي يأكل كثيرا؟
الرياضة من الأمور الترفيهية، ليست لها علاقة بتنمية العلم ولا فيما يظهرون، ليست لها علاقة، وإنما ينمي العلم المجالسة لأهل العلم والقراءة في كتب العلم التي مبناها على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وأما السمين يذهب إلى طبيب مختص فيجد إن شاء الله عنده ما يعالج سمنته. نعم. وهذا حقيقة من مداخل الشيطان الإفراط في المباحات من أكل وشرب، يقلل. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وهذا السائل يقول: لماذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ ما السبب في ذلك؟ مع أن الكفار أخف عذابا منهم، ما الحكمة من ذلك وجزاك الله خيرا؟
أولا، ليس في الكتاب ولا في السنة، يعني حسب علمي، أن الكفار أقل عذابا من المنافقين، والذي عرفناه أن الكفار كفرهم بالظاهر والباطن، وأما المنافقون فكفرهم في الباطن، فهم أشد على أهل الإسلام في الدنيا، ولهذا استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولا يلزم أن الكفار أعلى منهم في الدرك الأعلى، هذا لا يلزم. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: بعض الناس يرون التحذير من المبتدع غيبة، فما تردون على ذلك؟
هذا خلاف منهج السلف، فإن السلف يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها، بل ويردون مخالفات ليست بدعية. من ذلكم ما أخرجه الطيالسي أحمد والسجستاني والبغوي وغيرهم رحمهم الله، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. وأخرج الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم من الأحول رحمه الله قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلت ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض فالتفت إلي الملتفت قتادة فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر حتى يحذر ومن تأمل دواوين الأئمة كالإيبان الكبرى لابن بطل العقبري وأصول اعتقاد وشرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة اللكائي وغيرهما يجد من هذا الشيء كثير. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم، قول بسم الله قبل الأذان والإقامة يعني ما الحكم؟
لا أجد في هذا يعني نصا حتى الساعة، وأنا لا أقولها ولا أنكر على من قالها. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا سائل يقول أنا شاب في بداية الاستقامة وأعرف المنهج الصحيح ولله الحمد، ولكن أرغب في طلب العلم، فما نصيحتكم وكيف أبدأ البداية الصحيحة؟
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبته على الاستقامة وأن يزيده استقامة. يا بني نوصيك بمجالسة الطيبين الصلحاء في بلدك وفي حيك واستكثر من ذلك، ونصيك بمجالسة أهل العلم ومحبتهم، أهل العلم الذين هم أهل العلم الشرعي المشهود لهم بالاستقامة والمنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة. وابدأ بصغار المسائل كالأصول الثلاثة في العقيدة ثم تدرج نعم مع شيخك الذي تدرس عنده.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول وهذه هي التي ذكرها أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أين هذا الكتاب الذي ذكره المؤلف وما اسم الكتاب وجزاك الله خيرا؟
وأنا كذلك لا أعلم هذا، ولكن لعلها في المؤلفات المطبوعة، مؤلفات الشيخ المطبوعة أظنها في 12 مجلدا أو في الدرر السرية أو في المسائل النجدية، هذه مظانها والله أعلم. نعم.
وهذا
مقصود بكتاب يعني جواب يعني خطاب رسالة وليس كتابا مؤلفا. نعم.
بارك الله فيك شيخ. وهذا سائل يقول بعض المشركين استدل بالآية التالية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما على التوسل بغير بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليهم؟
يرد عليهم من وجوه. أولا السياق الذي جاءت فيه الآية، فإنها وما قبلها وما بعدها في المنافقين الذين أبوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصروا على النفاق والعناد. ثانيا في عمل السلف، فالسلف من الصحابة وخيار التابعين لم يعهد أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ووقفوا على قبره يسألونه أبدا، فعملهم هو بيان للمراد من الآية. الوجه الثالث أنهم يستنكرون، السلف يستنكرون على من صنع هذا وقد يستدل بعضهم بقصة ذكرها ابن كثير، فلكن هذه القصة لا سند، يعني لم تصح، ليست بصحيحة. والمحققون يقولون هذه أدخلت على تفسير ابن كثير وليست منه، لأن ابن كثير رحمه الله السلفي. نعم.
وهذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل عوام الشيعة يلحقون بأئمتهم؟
أقول: من بين له من الرافضة ما عليه قومه من خبيث الاعتقاد في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة ولم يقبل، فهو ملحق بأئمته، شاء وأبى. نعم.
وهذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما حكم من يحتج، ما كيف أرد على من يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام يوم الجمعة وأن الأنبياء غير أموات في قبورهم، فكيف نرد عليه؟
أولا، حسب علمي ليس هذا خاصا بالجمعة، بل هو عام، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: هل هناك ضابط للتشبه بالكفرة، حيث نرى ونسمع من يحرم بعض العادات المنتشرة بحجة أن هذا من التشبه؟
أولا، العادات الأصل فيها الإباحة، فالناس لهم عادات ولهم أعراف يتعاملون بها ويستعملونها في مصالحهم، ولا فأهل العلم يحددون التشبه، فالتشبه بالكفار على ضربين: أحدهما التشبه في العبادة كالسجود، كالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فسر النهي أو علة النهي أنها تغرب وتطلع وتغرب على قرني شيطان ولها يسجد الكفار. وكذلك العكوف عند القبور، عند قبور الصالحين الأنبياء والصالحين، زعما أن هذا المكان لعبادة الله فيه فضيلة. هذا ما يتشبه بالكفار، باليهود والنصارى، هذا صنيعهم مع أنبيائهم وصالحي قومهم. الثاني التشبه فيما هو خاص بهم ويتميزون به عن غيرهم، فالمسلم ينهى عن هذا. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: ما قولك في من يقول أن أهل المدينة هم حزب السلف وهم متشددون؟
أقول: السلف من هو؟ السلف نسبة إلى من سلف، يعني مضى، فكل ماضي يسمى سالف، وما مضى يقال سلف. يعني والمقصود بالسلف شرعا هو من كان على الأثر، من كان على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الكتاب والسنة، وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حياته. نعم. هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس السلف الصحابة ثم أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان فهو سلفي. وأهل السنة يشدون حيث لا ينفع إلا الشدة ويرفقون حيث لا ينفع إلا الرفق، هم وسط. فإذا احتاج الأمر إلى تشديد على المخالف شددوا عليه وأغلظوا له النكير. وإذا كان لا ينفع إلا الرفق أيضا رفقوا وعلموا الناس باللين بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل للرجل، يصلي مع جماعة وهو محصور البطن أو يذهب للخلاء ثم يصلي منفردا؟
في الحديث الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالحديث يتضمن الخبر الذي هو بمعنى النهي، فالمسلم منهي عن الصلاة في هذين الحالين. فالمقصود بالطعام الطعام الذي يحتاج إليه، فإذا أقبل على صلاته شوش عن الفكرة. والمقصود بالأخبثين البول والغائط، ومعنى يدافعه الأخبثان أي ينازعان. قال بعض أهل العلم إن مدافعة الأخبثين للإنسان أحوال: إحداها أن لا يطمئن في صلاته فيخل بأركانها وهيئتها فهذا صلاته باطلة. الثاني أن يكون عنده نوع مدافعة ولكنه يستطيع أن يطمئن في صلاته ولا يخل بشيء من هيئاته ولا بأركانها، فهذا صلاته مكروه، تكره له الصلاة، فهي صحيحة مع الكراهة. والثالث من مدافعة الأخبثين بالنسبة له خفيفة جدا فهذا صلاته صحيحة ولا كراهة فيها. وبهذا فإن الحالة المسؤول عنها تنزل على هذه الحالة، فإن كان من جنس الحال الأولى فيجب عليه أن يذهب إلى الخلاء، فإذا فرغ من حاجته توضأ وصلى إن أدرك الجماعة وإلا صلى منفردا. فلو صلى مع ما يجده من المدافعة الشديدة، إن صلى الجماعة مع ما يجده من المدافعة الشديدة المخلة بهيئة الصلاة فصلاته باطلة. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: هل من السنة رفع اليدين عند السجود ورفعه في الجلوس عند إرادة القيام؟
نعم، جاء في بعض طرق حديث المسيء هذا أو هذان. نعم
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟
الاستغاثة طلب فقط، مجرد الطلب، كأنها طلب بشدة وإلحاح، والاستعانة دون ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف نفسر فعل موسى عليه السلام حيث ألقى الألواح من التوراة؟
أولا موسى عليه الصلاة والسلام نبي، فالله عز وجل اجتباه وهداه واصطفاه، فلا يتكلم فيه بهذا بشيء يقدح في نبوته أو فيه تطاول عليه صلى الله عليه وسلم، كما في بعض السيد قطب وصفه بأنه عصبي مزاج. ألقى الألواح كان في حالة غضب، والإلقاء يختلف، قد يكون إلقاء شديد يعني استهانة، فهذا لا يتصور من الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك إلقاء بمعنى وضعها على الأرض، يقال ألقاه أي وضعه على الأرض برفق، وهذا في حال الغضب، هذا هو المتصور من موسى صلى الله عليه وسلم وهو في حال غضب. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل الشروح الكتب التالية: الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وكشف الشبهات والتدمرية والحموية؟
أعرف، يحضرني الآن بالنسبة للأصول الثلاثة وكشف الشبهات شرحان للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والتدمرية لها شرح لبعض العلماء الرياض، أظن أستاذ كان أستاذا في الكلية أو في المعاهد ثم توفي رحمه الله، اسمه المهدية. والحموية لها تلخيص الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والعقيدة الوسطية لها شروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرحها، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرحها، وشرحها ابن فياض، ولطالب العلم أن ينظر ويختار. وأنا في الحقيقة أرى أن شرح الشيخ صالح الفوزان هو أخفها وأيسرها. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ وأطال الله في عمرك على طاعته. يقول السائل: كيف يضبط الطالب هذه المتون التي درسناها، وماذا يدرس بعدها في العقيدة من متون؟
أعيد السؤال.
يقول: كيف يضبط الطالب هذه المتون التي درسناها، وماذا يدرس بعدها في العقيدة من متون؟
يعني من أراد أن يتشبع بالعلم ويتعمق ما ينتهي عند حد، وإن ترك المشايخ بعد أن يحرق عنهم أصول العلم الشرعي في كل فن فإنه لا يترك المطالعة حتى يموت، وينمي الحصيلة العلمية التدريس. أنا ما وجدت مثله في تنمية الحصيلة العلمية، فإن المدرس يحضر ويدقق في المسائل ويحررها ثم يخرجها لطلابه. فمن أراد أن يعني يستذكر ما درسه يراجعه، أولا يقيد أثناء الدرس، ثم يضبط ما قيده، يجعله في كراريس بطريقة بكتاب بخط واضح مختصر، ويحيل على أماكن من الكتب.
وهذا سائل يقول: ما حكم من يصلي خلف إمام من جماعة التبليغ؟
القاعدة: من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، صحت إمامته. فإن كان هذا الشخص من أهل الطرق الأربع، جشتي أو قادري أو سهر وردي أو قادري، فإنه مشرك لا تصح الصلاة خلفه، هذه طرق صوفية شركية. أما مجرد التبليغ يعني شخص يوالي ويعادل هذه الجماعة مع بيان الحق له فهذا مبتدع ضال والصلاة خلفه صحيحة. وإنما نكره الصلاة خلف المبتدعة من باب السجن. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟
الشرك الخفي هو الشرك الأصغر والرياء، لأنه أمر قلبي. نعم.
وهذا السائل يقول: هل من المنهجية العلمية في دراسة العقيدة البدء بدراسة كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد؟ وما الكتاب الذي تنصحني بقراءته فيما يتعلق بكتب السيرة والتاريخ؟ وجزيتم خيرا.
بالنسبة للعقيدة أرى البدء بالأصول الثلاثة، فكتاب التوحيد، فكشف الشبهات فإنه تطبيق لدراسة هذين الكتابين، ثم بعد ذلك يدرس العقيدة الواسطية أو التدمرية، ويعني التدمرية إن كان فيها صعوبة عليه يدرس تقريبها للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما السيرة ف يعني أنصح أولا بدراسة الفصول لابن كثير، ثم بعد ذلك يدرس مختصر السير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك يدرس السيرة الموسعة. ويجب على طالب العلم أن لا يستقل بنفسه بعد أديبا، بل يجب أن يدرس على شيخ، فإذا حدق عنه وصول العلم الشرعي وطرق الاستدلال في ترجيح الراجح من الأدلة وما يدفع به الإشكال عندما يظهر تعارض في نظره بين النصوص، إذا حدق هذا لا مانع أن يقرأ لنفسه. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. وهذا سائل يقول: قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الآية، هل هذه الآية فيها دليل على أن الكفار يمرون على الصراط؟
الآية بالنسبة لأهل الإيمان يراد بالورود عبورهم على الصراط، فإن الصراط ينصب على متن جهنم. وأما الكفار فالذي يظهر لي أنهم يخطفون خطفا فلا يعبرون على الصراط، يسحبون من الموقف، يقررون بما بكفرهم، وإن كانت لهم أعمال صالحة يقررون بأنهم جوزوا عليها في الدنيا ثم إلى النار. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن الذي يسقط في النار من على الصراط هم فساق المؤمنين. نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول: هناك من ينتسب إلى العلم ويضيف توحيد الحاكمية إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟
هذا منشأه شبهة، وهي أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يزعمون، لأنه عندهم هو اصطلاح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام بن تيمية أو من بينهما. والجواب أولا أن أول من عرف عنه تقسيم التوحيد هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، ثم صاحبه الكبير أبو يوسف يعقوب رحمه الله. فإذا لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية بدعا في تقسيم التوحيد. ثانيا، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ثبت بالاستقراء، فإن ما جاء من أي التنزيل الكريم في التوحيد منها ما هو احتجاج على الكفار لإقرارهم بأفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والتدبير، ومنها ما هو دعوتهم إلى عبادة الله وحده دون سواه، ومنها ما هو في أسماء الباري جل وعلا وأوصافه. فهذه التوحيد، هذه أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو مجمع عليه وليس مجرد اصطلاح. الوجه الثالث أن موردي هذه الشبهة لهم هدف وغرض، وهو تكفير الحكام على الإطلاق، تكفير من لم يحكم يعني من حكم بغير ما أنزل الله، تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من حكام المسلمين مطلقا دون النظر في حاله، خلاف لما أجمع عليه الأئمة من التفصيل. وآخر هذه الأوجه أن توحيد الحاكمية يدخل في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه. فالوجه الأول أن الحكم بما أنزل الله واعتقاد ذلك هو من معاني ربوبية الله عز وجل، الحكم بما أنزل الله وأن الله قرره في كتابه وجاءت به سنة، هذا من معاني ربوبية الله عز وجل. وأما دخوله في العبادة ففي اعتقاد الحاكم إذا حكم بما أنزل الله عز وجل متقربا إلى الله بذلك فهذا عبادة منه، فهو ليس مستقلا حتى يكون قسما رابعا. نعم
الشيخ الأدانس
على بركة الله. بسم الله. تابع.
هذا سائل يقول: من هم الحزبية وكيف يتم التعامل معهم؟
الحزبية والتحزب هو الانحياز إلى غير الكتاب والسنة، سواء كان المنحاز إليه جماعة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غير ذلك، أو فردا كرجل معين تحتذى أقواله وأعماله. والضابط أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه الحزبية. وأما أهل التحزب الذين يوالون في غير الله، في غير ذات الله، يوالون في الأشخاص أو في الفرق الضالة، فهؤلاء يقدم لهم النصح والتوجيه والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحذر من رؤوس الحزبية إذا كانت الصولة والجولة لأهل السنة والكفة الراجحة لهم. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز لبس الخاتم؟ هل يجوز لبس الخاتم؟
خاتم؟
نعم، أقصد الدبلة.
الدبلة حقيقة اسمها ينفر منها. هذا مصطلح كنسي، وهو أن القسيس يأتي بالخاتم أو يؤتي إليه بالخاتم ويضعه في يد أحد الزوجين أو كليهما، فيقول يبدأ بالإبهام: باسم الأب، باسم الإبن، روح القدس، آمين. أربعة أصابع يستقر في المنصر. هذه العادة جرت أو سرت إلى المسلمين وما تفطنوا منشأها، فهو من التشبه بالكفار. الدبلة محرمة. نعم،
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول: سمعتم بعض أهل العلم أن مسألة الإكراه فيها تفصيل، بحيث الإكراه الذي يعذر به الإكراه في القول دون الفعل، ويستدلون بحديث الذباب وأن الآية نزلت في القول في قصة عمار بن ياسر، فما وجه ذلك؟
الإكراه اسمان، إكراه يمكن التخلص منه، وهو ما يجده الإنسان من سباب وشتائم وغمز وهمز من عشيرته من أهله، هذا لا يعذر الإنسان به، بل يجب عليه أن يكون صلبا قويا في ما افترض الله عليه من صحيح القول والعمل والاعتقاد. كراه لا يمكن التخلص منه، وهو أن يقبض عليه بشدة ويهدد بالقتل أو يوضع في الحبس ويضرب ما بين الفينة والفينة، فيرى أنه أشرف على الهلاك، فيقول قولا يفهم منه المتكلم أنه لا نعم. نعم،
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم من سب الله؟ هل يقتل ردة أو يستتاب؟
يقتل ردة، لكن يستتاب قبل ذلك، فإن تاب وإلا قتل ردة. والظاهر أنه إذا كان هذا ديدنا له وطبعا فللحاكم أن يقتله تعزيرا وزجرا، لأنه يلعب بالتوبة. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا يقول: هل حجاب المرأة شرط أن يكون أسودا؟
كيف؟
هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون اللون أسود؟
حجاب
المرأة،
العبارة الكلمة غير مفهومة.
يقول: هل حجاب المرأة يشترط فيه أن يكون لونه أسودا؟
الجلابيب والخمر المعروفة عند المسلمات هي السوداء، فلا يحل للمسلمة أن تلبس ثوبا أو خمارا أو عباءة، يعني لا يحل لها أن تلبس من هذه ما هو مشابه للبس الرجال، فلا تلبس أبيض خالص لا خمار ولا عباءة ولا ثوب. نعم.
وهذا سائل يقول: هل دعاء الركوب خاص بالسفر فقط أم عام في كل وقت؟
ما فهمت.
يسأل عن دعاء ركوب السيارة أو نحو ذلك، هل هو خاص بالسفر أم في الحضر في وقت في أي وقت؟
هذا قسمان: أدعية خاصة يعني دعاء عام في السفر والحضر، كل ما ركب دابته أو سيارته: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كبر قبلها ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول هذا الدعاء، هذا عام. في السفر يزيد: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، الدعاء المعروف. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: لدي أمي لا تحسن القراءة ولديها صعوبة في الفهم، فكيف أعلمها أمور التوحيد والعقيدة وجزاكم الله خيرا؟
تعتقد يعني تبين لها أن هذا هو توحيد عبادة الله وحده، وتبين لها الشرك، تضرب لها الأمثلة. يعني ما دامت هي عندها صعوبة لا يشترط أن تتقن النصوص. نعم، فوجدنا من عوام المسلمين من يعرف التوحيد ويعرف الشرك ويحب التوحيد ويبغض الشرك، وهو لا يقرأ النصوص، فطرة تنمت، يعني فهم من أهل مجالسة أهل العلم، فجعل الله هذا مسلكا له. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السائل يقول: أنا طالب أدرس في الحرم المدني وأنا مفتون بالنساء، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
تزوج يا أخي أو صم.
وهذا يسأل
ها كان في واحد قبل قليل ما شاء الله عرض بنته على ها تعلق تدل عليه.
وهذا سائل يقول يسأل عن الطلاق في شدة الغضب، هل يقع أم لا؟
هذا يحتاج إلى نظر، ونظر في حالك أنت أيها السائل، يعني لا يفتى فيها فتوى عامة. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل الإجماع في العقيدة كالإجماع في الفقه؟
العقيدة مجمع عليها، وأنا ما أدري ماذا يريد بالسؤال، هذا سؤال مستغرب، كيف الإجماع في العقيدة كالإجماع في الفقه؟
يقصد في الفروع يا شيخ.
العقيدة أصولها مجمع عليها، والفروع قد يختلف. نعم، مثل تارك الصلاة متهاونا هل هو كافر أو فاسق؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنه كافر، تارك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها. نعم.
وهذا سائل يقول: ما هي شروط الولاية الصحيحة؟
الولاية أو الولاية؟
الولاية، لأنها الولاية.
شروط الولاية أن يكون بالغا عاقلا. نعم، بالغا عاقلا يحسن التصرف فيما ولي فيه. نعم.
وهذا يسأل عن حكم قص بعض الشعر وترك البعض.
هذا قزع لا يجوز. نعم.
وهذا سائل يقول: قربت الإجازة الصيفية، فبما تنصحون فيها طلاب العلم وجزاكم الله خيرا؟
احضروا الدورات العلمية. نعم.
وهذا سائل يقول: ما هي العلل التي ذكرها بعض العلماء في الغسل من بول الجارية جزاكم الله خيرا؟
هي علل ليست قطعية، هي ظنية. قالوا الناس أكثر ميلا للولد بخلاف البنت، ولكنها عندي غير صواب، فالواجب استعمال النصوص كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم.
بارك الله فيك. ويسأل يا شيخ ويقول: ما أفضل الكتب لرفع الهمة لطالب العلم؟
كيف؟
يسأل عن الكتب التي ترفع همة طالب العلم.
يعني إذا المجالسة، مجالسة طلاب العلم الأقوياء النشيطين هي ترفع الهمة، الكتاب وحده لا يرفع الهمة. نعم.
وهذا يسأل يقول: فلماذا طلب عمر من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟
لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل البيت الفضلاء، ومن صالح أهل البيت، ومن صالح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أن الذين نزلت فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم منافقين، ولكن من ظاهر الآية أنهم كانوا مسلمين قبل أن يكفروا.
هذا أورده، هذا إيراد لست أنت أول من أورده، فالذي يظهر لي أنهم من المنافقين. فأهل الإيمان الذين هم أهل الإيمان ما تفوهوا بأقل من هذا أبدا. فتوجيه الآية كفرتم يعني كفرا صريحا، هم كانوا في برزخ، ظاهرهم إلى أهل الإسلام وباطنهم إلى أهل الكفر، فلما صدرت منهم هذه المقولة أصبحوا كفارا خلصا، والله أعلم.
وهذا سائل يقول
يعني كان معهم إيمان في الظاهر فشلبته هذه العبارة الخبيثة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول ذكر يا شيخ عن ابن تيمية أنه كان يصعد الجبل مرتين وينزل، ويقول لا بد لطالب العلم أن يحرك بدنه أو ما شابه ذلك وهو نوع من إعداد العدة، ما هو رأيك؟
ما أدري، لم أقف على هذه. نعم.
وهذا سائل يقول ما هي الكتب التي يتدرج من خلالها في أصول الفقه؟
أصول الفقه علم في حد ذاته، وهو من علوم الآلة التي تخدم علم الشريعة، فلا بد فيه من البدء بالأخف. وكان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يوصي بالورقات أو الرسالة للشافعي، والحقيقة أعجبني شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان من أهل القصيم، شرح جيد. وأنا في الحقيقة لم أكن متخصصا في أصول الفقه، لكني بليت به بلوى يوم كنت مدرسا في المعهد الثانوي بالجامعة، فالحمد لله مشى الحال فيه. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. وهذا السائل يقول إذا استعمل الرجل عطر النساء فهل هذا يعتبر من التشبه بالنساء؟
الذي يظهر لذا أفرط في هذا وأصبح متميزا به يقع في التشبه بالنساء، أما إن كان لعابر ما ليس عنده طيب خاص به فتطيب من طيب أهله فلا بأس بذلك، والحديث يسعف بهذا، قال فمس من طيب أهله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متى تنتهي هذه القرون المفضلة؟ وهل الإمام البخاري رحمه الله في هذه القرون المفضلة؟
الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي كذلك أحمد الشافعي هم من أهل هذه القرون المفضلة، بعضهم عاش بين الثاني والثالث. فالقرون المفضلة القرن له إطلاقات، إطلاق بمعنى تحديد زمن وهو 100 سنة، والإطلاق الثاني الجيل. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني يعني القرن الذي بعث فيهم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. وهذا سائل يقول مسافر صلى خلف مقيم فانتقض وضوء المسافر، فلما توضأ وجد الجماعة قد انصرفوا، فهل يصلي قصرا لأنه مسافر أو يصلي إتماما لأن القضاء يحاكي الأداء؟
لا يمكن يتم صلاته لأن الحدث أبطل صلاته فيصلي قصرا. نعم.
وهذا سائل يقول ماذا ترون في من يعمل في مكة والمدينة لكنه ليس لديه إقامة أي متخلف؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا تفتي فيه فروع وزارة الداخلية. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،
جزاكم الله خيرا،
وعلى آله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.